خاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام هذا عرض موجز لأهم الأنباء ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة مروعة جديدة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة حيث شنت طائراته أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من المدينة مخلفة مئات الشهداء والجرحى وأفادت مصادر صحية باستشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة مئات آخرين بينهم نساء وأطفال خلال قصف جوي مكثف تركز على وسط المدينة وطال منازل مأهولة بالسكان ومساجد تؤوي نازحين أكدت حركة حماس أن هجوم جيش الاحتلال النازي على مدينة رفح يعد استمرارا في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وقالت حماس في بيان إن الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن شخصيا يتحملون كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن المجزرة التي ارتكبت في رفح فجر اليوم قضى رجال المقاومة الفلسطينية على 11 عسكريا صهيونيا بينهم ضباط في كمين محكم بأحدى محاور القتال بخان يونس جنوبي قطاع غزة واعترفت هيئة البث الإسرائيلية بتعرض الجيش لكمين كبير مشيرة إلى أن نقل القتلى والجرحى استغرق ساعات واعتبرت الهيئة الكمين حدثا أمنيا خطيرا وقالت أن الجيش يعاني وضعا صعبا في خان يونس استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة أمريكية جديدة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ وأصابتها بشكل مباشر وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن السفينة الأمريكية المستهدفة هي ستار إيرس مشددا على تمسك صنعاء بقرارها منع ملاحة الكيان الصهيونية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار استعرض الأمين العام لحزب الله والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية على المستويات الميدانية والشعبية والسياسية وبحث السيد حسن نصر الله وزياد النخالة أوضاع جبهات الدعم والمساندة الذي يقدمه محور المقاومة في الساحات المختلفة دعما لجبهة قطاع غزة وسط تشديد من الطرفين على ضرورة الثبات ومواصلة العمل بقوة لتحقيق النصر الموعود أكد وزير الخارجية الإيرانية أن طوفان الأقصى الذي أثبت حضور القضية الفلسطينية وعدم خضوعها لقوى الهيمنة أثبت أيضا انهيار الاحتلال بالكامل وأشار حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه بعدد من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق أشار إلى أن جهاد فصائل المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني ووحدة عمل محور المقاومة كلها ساهمت في تعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني معربا عن إيمانه العميق بالانتصار إثر حملة الاقتحامات والاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بمناطق الضفة الغربية شهدت العديد من مناطقها مواجهات واسعة وكانت مدينة نابلس وأحدى قراها ومخيم بلاطة وبلدة طمون ومخيم الفارع وطوباس ومدينة جنين مسرحا لهذه المواجهات التي أسفرت عن إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص واعتقال 13 آخرين ختام هذا العرض الموجز شكرا لحسن الإصغاء السلام عليكم
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو الثاني من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في الثالث والعشرين من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، بدأت الحكومة المؤقتة التي أمر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بتشكيلها، بدأت عملها بصورة رسمية، فيما كان الشعب الإيراني متواصلا في اشتباكاته مع أذناب نظام الشاه المقبور في شوارع طهران وسائر المدن الإيرانية. وإلى جانب ملاحقته لعناصر نظام الشاه المقبور واعتقالهم، اجتمع عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني حول مقر إقامة الإمام الخميني للدفاع عنه وحمايته من مؤامرات أعداء الثورة الإسلامية. ونظرا لوجود الحاجة الماسة لتشكيل منظمة شعبية خاصة لملاحقة عناصر الشاه المقبور والسيطرة على الأوضاع والدفاع عن أهداف الثورة الإسلامية، أمر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بتشكيل لجنة الثورة الإسلامية. في الثاني من شهر شعبان المعظم عام 396 للهجرة، ولد في مدينة هرات بغرب أفغانستان الفقيه والعارف والأديب الشهير الخواجة عبد الله الأنصاري المعروف بشيخ هرات، ويعتبر شيخ هرات من كبار أدباء القرن الخامس الهجري، وله مجموعة مؤلفات في التفسير والعرفان والأدب، أبرزها كشف الأسرار الذي يعتبر سبكا جديدا في التفسير، وأيضا زاد العارفين. وأخيرا توفي الخواجة عبد الله الأنصاري عام 481 للهجرة. وأخيرا وفي الثاني عشر من شباط فبراير عام 2008 ميلادي، استشهد المناضل اللبناني المجاهد عماد مغنية المعروف بالحاج رضوان في العاصمة السورية دمشق على يد عملاء المخابرات الصهيونية الموساد بتفجير السيارات التي كانت تقله. وقد ولد الشهيد عماد عام 1962 في مدينة صور بجنوب لبنان، وترعرع في عائلة روحانية متدينة، وبعد إتمامه للدراسة الجامعية ينضم إلى صفوف حركة التحرير الفلسطينية. وبعد الهجوم الذي شنته القوات الصهيونية على لبنان وخروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، تغير موقف عماد مغنية وانضم إلى صفوف حركة أمل. وبعد تأسيس حزب الله انضم مغنية إلى صفوف هذه الجماعة المجاهدة ليحمل السلاح في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وكان الشهيد من أبطال المقاومة، بحيث إن الاحتلال وضعه ضمن قائمته الخاصة لتصفيته. وفي حرب 33 يوما التي شنها الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان، كان للشهيد عماد مغنية دور بارز في قيادة المقاومة، وساهم في دحر العدوان بشجاعة منقطعة النظير.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يا وجهنا المرتقب في يافا وحيفا والجليل وعكا، يا هدبنا الصامد في نابلس وغزة وخان يونس، ياها من المشرئب في القدس وكل عيون فلسطين البتول. ارفعوا بنود الفتح ورفرفوا بأعلام الظفر، فالنصر قادم ليحطم الأصنام ويبعث مجد السنين المسافرة.
النصر قادم
وارفع الأعلام،
والحق ظافر
حطم الأصنام.
النصر قادم
وارفع الأعلام،
والحق ظافر
حطم الأصنام. النصر قادم فارفع الأعلام، والحق باطل حطم الأصنام.
فاهتفوا يا إخوتي إلى الأمام،
إلى الأمام،
إلى الأمام،
إلى الأمام. النصر قادم فارفع الأعلام، والحق باطل حطم الأصنام. النصر قادم فارفع الأعلام، والحق باطل حطم الأصنام.
فاهتفوا يا إخوتي إلى الأمام،
إلى الأمام،
إلى الأمام،
إلى الأمام.
الدين أنت الحمى ليعرضي، لا تكلي هما من نبي.
الطين أنت الحمل يعربي، وقبلة كلهما من أبي.
الطين أنت الحمل يعربي، وقبلة كلهما من أبي.
الطين أنت الحمل يعربي، وقبلة كلهما من أبي.
أنا أرى ربوعك مجد المسيح، وزان سماك براق النبي.
إلى الأمام،
إلى الأمام،
إلى الأمام،
إلى الأمام.
النصر قادم فارفع الأعلام، والحق باطل حطم الأصنام. النصر قادم فارفع الأعلام، والحق باطل حطم الأصنام.
فاهتفوا يا إخوتي إلى الأمام،
إلى الأمام،
إلى الأمام،
إلى الأمام.
قبول تدوي وحشد يسير، إلى الحرب هيا نلبي النفير.
قبول تدوي وحشد يسير، إلى الحرب هيا نلبي النفير.
قبول تدوي وحشد يسير، الحرب هيا نلبي النفير.
قبول تدوي وحشد يسير، إلى الحرب هيا نلبي النفير.
قبول تدوي وحشد يسير، إلى الحرب هيا نلبي النفير.
قبول تدوي وحشد يسير، إلى الحرب هيا نلبي النفير.
وحربي دمار وموت مريض، وللوعد منا
إلى الأمام،
إلى الأمام،
إلى الأمام،
إلى الأمام.
النصر قادم فارفع الأعلام، والحق باطل حطم الأصنام. النصر قادم فارفع الأعلام، والحق باطل حطم الأصنام.
فاهتفوا يا إخوتي إلى الأمام،
إلى الأمام،
إلى الأمام،
إلى الأمام.
الدين نادت فلب النداء، إلى الحرب هيا جيوش الفداء.
الدين نادت فلب النداء،
هيا جيوش الفدا.
الدين نادت فلب النداء إلى الحرب هيا جيوش الفدا.
الدين نادت فلب النداء إلى الحرب هيا جيوش الفدا.
هلموا بعزم يهيب الردى لدحر الطغاة وسحق العدا.
إلى الأمام
إلى الأمام
إلى الأمام
إلى الأمام.
النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام. النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام.
فاهتفوا يا إخوتي إلى الأمام
إلى الأمام
إلى الأمام
إلى الأمام.
النصر قادم
فارفع الأعلام
والحق ظافر
حطم الأصنام.
النصر قادم
فارفع الأعلام
والحق ظافر
حطم الأصنام.
فاهتفوا يا إخوتي إلى الأمام
إلى الأمام
إلى الأمام
إلى الأمام. النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام. النصر قادم فارفع الأعلام والحق ظافر حطم الأصنام.
فاهتفوا يا إخوتي إلى الأمام
إلى الأمام
إلى الأمام
إلى الأمام
إلى الأمام
إلى الأمام.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان رفح العدوان والصمت الدولي، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند فقراتنا التالية مستمعينا الأكارم، سوف نبدأها بالتساؤلات. ماذا في معركة غزة في يومها 29 بعد المئة؟ ماذا في توجه الاحتلال توسيع رقعة العدوان إلى رفح؟ وماذا في تداعيات العدوان على رفح؟ وماذا في جعبة المقاومة؟ إذن رفح العدوان والصمت الدولي محور حديثنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكارم. المجازر المتواصلة في غزة ليست عشوائية على الإطلاق، كما أن أشلاء الشهداء من الأطفال المنتشرة في الشوارع والتي تتكدس بهم طرقات وممرات المستشفيات دون القدرة على دفنهم إلا بشق الأنفس طبعا ليست خارجة عن إرادة المجرمين الصهاينة، إنما هي جرائم مخطط لها جيدا تحركها أحقادهم وتنطلق من مخزون تعطشهم للدم العربي والمسلم، جرائم يتم اقترافها بدم بارد مع سبق الإصرار، استجابة لنصوص دينية مزيفة وتعليمات لحخاماتهم الوحشية، وإن تاريخهم الحافل بالمذابح منذ أن دنسوا أرض فلسطين يشهد بذلك، كما تشهد به أسفار نصوص كتابهم المقدس في ظنهم.
هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب تلج ونار وموت ورعب وتمشوف والارض تقبو خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب تلج ونار وموت ورعب وتمشوف والارض تقبو وربوا المعرفو يتربوا لا 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 من الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروم اللي الله معه قام الدنيا بتقوم من الشمس طلعوا صخر بنهر الكروم اللي الله معه قام الدنيا بتقوم لبس للمتكبر زل اشمخ بدرقاب ونحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن اللي منحبه لبس للمتكبر زل مش مخد رقاب ونحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن اللي منحبه ربوا المعرفو يتربوا قوموا هزوا الارض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله اكبر الله اكبر خلف حصونن عم
تتكسر وبصرخة الله أكبر الله 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 أكبر.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات معظمهم نساء وأطفال في قصف عنيف على منازل ومساجد في رفح جنوبي قطاع غزة. واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس الهجوم استمرارا لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ودعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان. وتركز القصف العنيف وغير المسبوق في المناطق الشمالية لمدينة رفح وفي محيط مسجد الرحمة بمخيم الشابورة في رفح، كما قصفت الزوارق الحربية شاطئ البحر، وتناثرت أشلاء الشهداء في الأماكن المستهدفة من شدة القصف، وملأت سحب الدخان الكثيف أجواء المدينة بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات. عن مجزرة الاحتلال في رفح والدلالات التي تحملها على صعيد الساحة الداخلية والإقليمية والدولية، يقول الكاتب والخبير في الشؤون السياسية الأستاذ أحمد عبد الرحمن، نستمع إليه.
نتنياهو يحاول التسويف والمماطلة لأطول فترة ممكنة. هناك تعنت واضح جدا تحديد من نتنياهو، وربما يشارك في ذلك وزير الحرب جالانت، وهما يتحملان كما يبدو أو يتخوفان من تحمل المسؤولية في أي لجان تحقيق قادمة، وهي قادمة يعني بالضرورة، عن أحداث 27 أول أكتوبر من العام الماضي. لذلك هو يمارس كما قلنا كثير من العمليات. حتى هنا في الشمال الوضع ليس هادئ ربما كما يعتقد البعض، يوميا هناك قصف من الطيران الحربي وهناك شهداء ربما لا يسلط الضوء عليه بسبب أحداث خان يونس تحديدا وإلى أو فجر اليوم رفح. أنا أعتقد رفح جاءت في سياق تقديم ورقة لمفاوضات الغد أو لقاء الغد في القاهرة، بمعنى أنه يعني رفع السقف من خلال التهديد بالتوغل البري أو قيام بعملية عسكرية واسعة في رفح على غرار باقي المناطق. وكان هذه المقدمة هو قصف جوي عنيف أحد منارية في أكثر من مكان في رفح، وسقوط عشرات الشهداء وعشرات المصابين وتدمير بنى تحتية ومساجد وبيوت وغير ذلك. وربما أنا أضيف عليها ما قاله الاحتلال عن استعادة تسييرين كما قال. أنا أعتقد أنا أشك يعني أشكك، والمقاومة بالتأكيد لديها روايتها وسنسمع قريبا روايتها حول ما حدث في رفح، ولكن أنا أعتقد أن هذا الخبر وهذا الإعلان الإسرائيلي فيه كذب كبير وفيه خطأ كبيرة، ربما تم قبل مدة، إذا تم فعلا هذا الحدث ربما تم قبل أيام وليس الليلة الماضية، وتم تسريب أو الإعلان عن الخبر صباحا السادس صباحا تحديدا الجيش أو الخامس والنصف أعلن أنه قام بهذه العملية وأن القصف جاء للتغطية أو أثناء العملية، وأنا أعتقد هذا مشكوك فيه بشكل كبير. المجزرة في رفح ربما أراد التغطية عليها من وراء هذه الأخبار المشكوك فيها من الأساس، والتي ربما نسمع خلال ساعات وجهة نظر المقاومة أو رواية المقاومة عنها، ولكن في المجمل الإسرائيل من إخفاق إلى إخفاق. حتى لو تم استعادة أسيرين هذا لا يعني شيء، من أكثر من 140 أسير موجودين في غزة معظمهم من الجنود والضباط، هناك رتب عالية يعني حسب بعض المصادر هناك من 10 إلى 15 أسيرا هم رتب عالي يعني برتب عقيد وربما عميد، وهذا يعني عدد كبير جدا لم يحدث في تاريخ إسرائيل. يعني في المجمل إسرائيل ما زالت في نفس المأزق، ما زالت تراوح نفس الفشل ونفس الإخفاق، وهي بالتالي تبحث عن استدامة وربما إطالة أمد هذه الحرب لفترة معينة وربما لتحقيق إنجاز الذي لا يبدو أنه سيتحقق خلال فترة قريبة.
الشكر الجزيل للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أحمد عبد الرحمن، استمعنا إلى مداخلته. ماذا في معركة غزة في يومها 29 بعد 100؟ ماذا في توجه الاحتلال توسيع رقعة العدوان إلى رفح؟ وماذا في تداعيات العدوان على رفح؟ وماذا في جعبة المقاومة؟ رفح العدوان والصمت الدولي محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا. 45 عاما وكل سنابلها خضر ولا يباس، وكل مبادئها ثابتة وإن طوقتها سنوات شداد. هي الثورة الإسلامية في إيران المتجددة على مر العقود، تحاكي مبادئ الإمام المؤسس الخميني العظيم وتعيش على هدي الإمام الخامنائي القدير. تغيث المستضعفين والمحرومين وكل السائرين على طريق الحق، وتعتصر من صعوبة الأيام ما يشفي صدور قوم مؤمنين. وفي غزة حيث ابتلعت رمالها كل خيارات الاحتلال، يرمي بنيامين نتنياهو العين على رفح محاولا رفع أسقفه وإحراج حلفائه قبل أعدائه لكسب ضمانات شخصية بحسب مراقبين صهاينة لمسار الخطاب السياسي، على أن المستجد في تكتيكات الحكومة الصهيونية هي محاولة لرمي المسؤولية على المؤسسة العسكرية المنهكة لتخفيف التداعيات عن القرار السياسي. أما الصورة الواضحة للميدان فتنقسم إلى شقين: بسالة ثابتة للمقاومين وصمود الغزيين، وإجرام صهيوني ما ردعه شيء عن مجازره. إجرام لا يردعه شيء وصمود للمقاومين والغزيين، وتظاهرات الشعبية في العديد من بقاع العالم التي تطالب بوقف إطلاق نار فوري في القطاع المحاصر. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
مجددا تسقط ما تسمى الديمقراطية الأمريكية التي ما تحملت شرطتها استمرار التظاهرات المنددة بحرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة. بهذه الوحشية قمعت شرطة نيويورك تظاهرة سلمية أمام متحف المدينة، رفعت الصوت عاليا مطالبة المسؤولين بالضغط على الإدارة الأمريكية لوقف دعمها المطلق للكيان الصهيوني في عدوانه الوحشي على غزة الذي سقطت معه كل ادعاءات الغرب بالدفاع عن حقوق الإنسان. للغاية عينها اعتصم عاملون في الجسم الطبي في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية تنديدا بتجاوز الصهاينة كل القوانين والأعراف الدولية بالاعتداء على الأطباء والمسعفين في غزة، وهتفوا ضد النائبة نانسي بيلوسي لمطالبتها بزيادة الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني. طلاب بريطانيون خرجوا إلى شوارع مدينة كارديف في مقاطعة ويلز دعما لغزة وللمطالبة بوقف الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الغزيين بدعم غربي. في العاصمة الألمانية برلين يتجدد المشهد وبزخم أكبر، وإن تجاوز أشهره الأربعة تظاهرة شموع حاشدة تقدمها أطباء ألمان ظللت بالأعلام الفلسطينية، والدعوة تتجدد بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
فلسطين فلسطين
فلسطين فلسطين.
لا برد ولا صقيع منع المتظاهرين من الخروج إلى شوارع مدينة يوتوبوري السويدية تنديدا باستمرار الإبادة الصهيونية في غزة. صوت فلسطين يصدح مجددا في أستراليا وتحديدا في مدينة فريمانتل غرب البلاد، والحشود تطالب بالإنهاء الفوري للعدوان على قطاع غزة.
نشكر جزيل الشكر زميلة عفاف لوباني التي استمعنا إلى تقريرها، وننتقل في هذه اللحظات إلى مسؤول العلاقات العامة لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ محفوظ منور معنا عبر الهاتف لتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا في هذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم أستاذ محفوظ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا لك والأستاذ المتابعين.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. العدوان على غزة أستاذ محفوظ يدخل يومه 29 بعد المئة، والعدو يلوح باستهداف رفح على مرأة ومسمع من العالم، وردود الفعل طبعا بهذا الصدد لا تتعدى التحذير من مغبة التصعيد. ماذا في عنوان التصعيد على رفح اليوم، وكيف يمكن تناول ردود الفعل الدولية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نترحم على آخر الشهداء المجزرة اليوم الذي ارتكبها العدو الصهيوني، وهو يدعي بأنه خلال معركة قاسية وصعبة استطاع أن يعيد أسيرين، بينما كل المعلومات التي أكدت بأن العدوان على رفح، منهم من يتحدث عن أنه مقدمة لعدوان أوسع على مدينة رفح وعلى كل التجمعات التي اليوم تجاوز عدد النازحين فيها 1,000,000 إنسان.
نعم.
وبالتالي أيضا هناك من يتحدث عن أن يعني هذا الاستهداف اليوم أو هذه المجازر التي ارتكبت خلال 24 ساعة هي من باب أيضا ممارسة الضغط، كما هو التهويل السياسي أو العسكري حول وضع خطة معينة من أجل ترحيل أهل رفح أو النازحين في رفح. للبدء بعمليات سريعة. نستطيع أن نأخذ هذا الجانب وأيضا نستطيع أن نأخذ هذا الجانب، بمعنى أن كل التهويل الذي يمارسه العدو يجب أن لا نأخذه بشكل يعني لا نستهتر فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى أن لا نعتبر بأن العدو يعني قاب قوسين أو أدنى من أن شن عملية على رفح. ولكن مسألة الردود بكل أسف ليس فقط المجتمع الدولي أو يعني المنظومة الغربية، إنما لو تابعت معنا كما نتابع وأنتم يعني من يتابع كل التصريح وخاصة الإعلامية والسياسية، بأن المنظومة العربية غائبة كليا عن المخاطر التي تحدق بأهالي رفح، وأيضا النازحين الذين تجاوز عددهم 1,100,000 نازح تحت الخيام. لذلك إذا تحدثنا عن الردود فنحن لا نرى بأن هذه الردود تشكل ضغطا على الاحتلال لمنعه من ارتكاب حماقة من هذا النوع وبهذا الحجم الكارثي الذي يمكن أن يترتب على عملية عسكرية في منطقة مكتظة بالسكان بهذا الأعداد الكبيرة. لكن ما نستطيع أن نقوله أن المواقف أيضا الجديدة بغض النظر عن يعني كم هي دقيقة أو كم هي واضحة وصريحة وحقيقية، هي المواقف الأمريكية التي تتحدث على لسان الرئيس الأمريكي بايدن الذي غطى الحرب منذ اليوم الأول ومول الحرب بكل مستلزمات القتل والتدمير. اليوم يتحدث عن خلاف مع نتنياهو، وأن نتنياهو رجل لا يمكن يعني الوصول معه إلى اتفاق لأنه مصر على الاستمرار بهذه العمليات. الموضوع هنا نحتاج يعني إلى ضغوط من المجموعة العربية وهي مؤثرة إن استطاعت أو إن أرادت، هي تستطيع لكنها إن أرادت
لا تريد.
ولا أعلم إذا كانت دولة هنا أو هنا أو مجموعة الدول التطبيع مع الاحتلال يعني لا يعنيها الأمر، أن نتحدث أين بقية العرب أو أين بقية النظام العربي، وخاصة أن هناك دول مؤثرة وكبيرة ولها يعني دورها وحجمها على صعيد تبني القضية الفلسطينية ودعمها. ويعني هنا نطرح سؤال كفلسطينيين وليسوا كمصريين سياسيين في المقاومة الفلسطينية.
نعم، يعني هل نحن أمام مرحلة جديدة أستاذ محفوظ من التصعيد، خاصة وأن عنوان التهجير ما زال يطغى على مجريات الأحداث؟
أنا أقول لك أكثر من ذلك، ربما الهدف الأساس لكل هذه العملية هو تهجير أهلنا من قطاع غزة إلى سيناء.
نعم.
وهذا الهدف الوحيد الذي هو يعني جاءت العملية من أجل تنفيذه لكنها غير معلن، والقضايا المعلنة أصبح الجميع يعني يعلمها، القضاء على المقاومة وعودة الأسرى بدون شروط وإلى آخر الطريق. ولكن الحقيقة التي يجب أن يعلمها العالم أجمع هي أن الخطة الأساس والعنوان الأساس للهجوم على قطاع غزة هو تهجير أهل قطاع غزة إلى سيناء، ومرحلة ثانية أمام هذا التغول الاستيطان في الضفة الغربية أن يهجر أهل الضفة الغربية إلى الأردن، ومن ثم في مراحل أخرى أهل الجليل إلى لبنان. هذا هو المشروع الإسرائيلي الذي يشرف إسرافا مباشرا عليه أو تشرف إسرافا مباشرا عليه الإدارة الأمريكية ومعها منظومة غربية متكاملة. وبكل أسف أقول نعم أن هناك دولا عربية تقول أيضا يعني هذا الكلام في الكواليس، ولكن جزء منه يتسرب وهم يغطون هذه العملية بكل
أسف. نعم، يعني إثر هذا الأمر يعني وتهجير أهل غزة إلى سيناء، مصر تهدد في هذا الجانب دائما وتتحدث أننا نهدد وأننا سنفعل كذا وكذا، كيف ترى هذه المواقف أيضا؟ ونحن تحدثنا طبعا تحدثتم على المواقف العربية.
المؤسف بأن الجانب المصري لم يستوعب أن مخاطر الأديان على قطاع غزة من أولى الدول العربية المستهدفة هي الشقيقة مصر وأيضا دولة الأردن أو مملكة الأردن. وهذا ليس فقط نحن من نقوله، نحن نقوله من باب معرفة مخططات العدو الصهيوني لعملية ترحيل أهلنا من غزة ومن الضفة ومن عموم فلسطين. ولكن الصهاينة أنفسهم وخلال فترة الحرب صرح أكثر من مسؤول بأن لا حل للحرب على غزة إلا بتهجير أهل غزة إلى مصر أو أن يذهبوا إلى أي مكان آخر. أوروبا تستطيع أن تستوعب، الوطن العربي يستطيع أن يستوعب، وهذه الدولة هي للإسرائيليين فقط ويجب أن لا يبقى فيها أي فلسطيني.
نعم،
هذا الكلام واضح يعني قاله المسؤولين بشكل آخر. جزء آخر من هذه العملية ربما قد يكون مرتبط وهي ليست تحليلات إنما هي في سياق
معطيات
الإسرائيلي في المنطقة.
نعم.
هو الجهاد باتجاه قناة بن غوريون. يعني قناة بن غوريون يتحدث الإسرائيليون عنها أن سمح الظرف أنها لا تحتاج أكثر من 3 سنوات لإنجازها. خلال هذه المرحلة ستكون قناة السويس خارج الخدمة. إذا هذا أيضا يضر بالمصالح القومية المصرية، ليس فقط مسألة تهجير عدد من الناس. لو كان أهل غزة مطمئنون أنهم إن دخلوا أرض سيناء من أجل حماية أطفالهم ونسائهم وفتح المجال
للمقاومة
لتقوم بدورها بأكثر أريحية لكن لدخلوا، ولكن عدم الاطمئنان من الجانب المصري، عدم الاطمئنان إلى النتائج الكبيرة للذي يخطط لها العدو هو الذي جعل الناس يقولون بكل وضوح، والمواطنون هم الذين أفشلوا هذه العملية، هم الذين قالوا أما أن نبقى فوق تراب قطاع غزة منتصرين على هذا العدو أو أن نكون في ترابها يحتضننا الشهداء. يعني الشعب الفلسطيني هو الذي أفشل هذا المسير مع مقاومته.
نعم. طيب هل من المتوقع يعني أن ترقى المواقف الدولية والعربية إلى مستوى إيقاف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة أم لا؟
نحن اليوم تجاوز عدد الشهداء والجرحى 100,000.
يا الله.
وهذا التغول في الدماء وفي الأشلاء وفي البناء وفي كل شيء في قطاع غزة، حتى الضفة الغربية والقدس لم تسلم من الهمجية الإسرائيلية.
نعم.
أين المجتمع الدولي بكل مؤسساته؟ يعني القرار الذي حصل رغم أنه لا يأتي بشيء أو لا يفي بالوعد الذي يعني حاولت المحكمة الدولية أن تأتي به، كان الرد الإسرائيلي المزيد من المجازر في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار. إذن المجتمع الدولي غائب، هذا إذا أحسن الظن، ولكن هو شريك أساسي مع الإسرائيليين. عندما يتحدث أمام الرئيس الفرنسي بأننا متفقون، نحن والإسرائيليون متفقون بأنه يجب القضاء على يعني المجموعات المسلحة في قطاع غزة، ويجب أن يكون هذا الأمر بغير هذه الطريقة، ولكن القادة الإسرائيليون يتصرفون بعدها. يعني هو موافق على تصفية المقاومة، هو موافق على تصفية القضية الفلسطينية، لكن قد يختلف معه بالشكل ليس إلا، وهذا أيضا هو يعني موقف داهم للاحتلال، لذلك لا يقف الأمر فقط عند المجموعة الدولية.
طيب، وفي سؤالي أيضا أتساءل عن موقع محاور الإسناد لغزة اليوم، ماذا عن موقعها أستاذ محفوظ؟
يعني لا نستطيع أن نحمل اليمنيين أكثر ما يستطيعون. نحن نعلم بأن اليمن بعد 8 سنوات حرب كبيرة عليها بإدارة أمريكية وبأداة عربية.
نعم.
ومرتزقة من هنا وهناك، وحتى الصهاينة كانوا شركاء في هذا العدوان. تقوم بما تقوم به اليوم وهي تعلم تماما الإكلاف التي يمكن أن تدفعها مقابل هذا القرار وترجمته في الميدان، يعني ليس مجرد موقف إنما ترجمة مباشرة. أيضا العراقيين نشاهد ماذا يحصل، لبنان نشاهد ما يحصل. يعني اليوم نحن نتحدث عن عشرات الشهداء المدنيين، وتجاوز عدد الشهداء من المقاومة 200 شهيد بما فيهم كادرات مهمة جدا. طبعا الجبهة كبيرة والجبهة الإسناد مهمة وقوية جدا، وربما لو لم تكن موجودة لكان حجم التغول أكثر مما نشهده في قطاع غزة. لكن أقول أيضا نقطة مهمة، الإخوة في لبنان، المقاومة في لبنان كما الإخوة في اليمن والإخوة في العراق أدركوا أن العدوان على قطاع غزة فيما لو انتهى لصالح العدو لن يكون لبنان في منأى، ولن تكون اليمن في منأى، ولن نعم. تكون العراق في منأى، لا بل لن يكون الوطن العربي كله بمنأى عن الاستهدافات. هذه المعركة هي حد فاصل، ربما هي معركة لإعادة تركيب المنطقة، ولكن الجغرافية هي قطاع غزة، جغرافية العدوان والاشتباك في قطاع غزة، لكن بلا شك هي أشمل بكثير من قطاع غزة.
صح. الأستاذ محفوظ منور، المسؤول العلاقات العامة لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا، حياكم الله.
نعطيكم على الطاقة.
أهلا ومعكم.
شكرا لكم. رحمة الله لا نرحل، رحمة الله نشوء الموت ولا نرحل، رحمة الله لا نرحل، رحمة الله نشوء الموت ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما ترحل، عهد الله
فريدة فوق هرية ملعب الزاد زرعنا الأرض حرية قطعت النور والمية ضويناها مشاعر دم ثورية وقدمناها دورة ثورة شعبية تحت الله ما نرحل تحت الله نشوع نموت ولا نرحل
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. عقيدة الصهاينة التي تحرك كل ذلك الإجرام وتدفعهم إلى رفض أي شريك لهم في الحياة على الأرض، وإن قبلوا فيحرصون على أن يكون كل شيء مسخرا لنزواتهم. عقيدة تحولت إلى عقدة حقيقة، وهي التي نراها في هذا اليوم، وصارت تتضخم وتتدحرج في كوامنهم عبر حركة التاريخ، جامعة لكل أمراضهم وكوامنهم النفسية. هكذا ينظرون إلى البشر، أي بشر غيرهم، غير أن نظرتهم أشد رفضا لكي يبقى عربي أو مسلم على ظهر الأرض. ولئن كانت هناك دماء تجري في عروقهم فإنها مشبعة بسموم قاتلة لذلك العربي والمسلم، خاصة الذي ينغص عليهم حياتهم وهو يدافع عن وجوده وعرضه وأرضه التي التهموها كما تلتهم الأفعى ضحاياها.
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. لن أهادن، لن أهادن،
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل
يتجه الاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر، ويبدو أن مجزرة رفح اليوم جاءت في هذا السياق، في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة المصرية القاهرة مفاوضات برعاية مصرية قطرية مع وفد من قيادة حماس ووفد من كيان الاحتلال. ومن المتوقع أن ينضم لهذه المفاوضات المدير العام للمخابرات الأمريكية ويليام بيرنز غدا الثلاثاء. مراقبون اعتبروا أن التصعيد على رفح يأتي في إطار الضغط من قبل الاحتلال على المقاومة بشأن قضية الأسرى الصهاينة المحتجزين لدى الفصائل في غزة. عن استهداف الاحتلال لرفح في الوقت التي تدور فيه المفاوضات في القاهرة بشأن الأسرى، يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد جرادات، نستمع إليه.
لعبة الدم التي يلعبها نتنياهو باتت مكشوفة، مثلا قبل الهجوم البري على مدينة غزة قالوا أنه تم تحرير أسيرة إسرائيلية وأن هذه الأسيرة خرجت حية، واستخدم هذه القضية في وقتها نتنياهو ليقول أن الهجوم الميداني البري أنه مجدي وأنه يمكن من خلاله إنهاء ملف الأسرى وما يسمونه المخطوفين والرهائن. اليوم كأن نتنياهو يعيد ذات المشهد في هذه الليلة وهذا الصباح، وبالتالي فإن يحاول نتنياهو تجاوز قضية المفاوضات التي تجري في القاهرة وهذه اللقاء الرباعي. بالتأكيد نتنياهو عندما حاول حتى عندما خرج من اجتماع الكابينيت قبل أن يتم حصر التصويت في الاجتماع، تحدثت قنوات إعلامية عبرية أن نتنياهو خرج من الاجتماع وما زالت الشاشة تعطي النتائج التصويت ولم تنهي، لكن نتنياهو أدار ظهره وترك الاجتماع لأنه حسم أمره وأنه بالتالي يتجه نحو مزيد من الدم، مزيد من الضرب، وبالتالي خلق مبررات للهجوم على رفح لإطالة أمد الحرب لتحقيق غاياته الشخصية والسياسية. اللقاء الرباعي في القاهرة بالتأكيد وجود رئيس CIA شخصيا، وبالتالي فإن أمريكا تجد نفسها اليوم محرجة أمام هذا التعنت الإسرائيلي. لكن هل هناك تناقض في داخل الموقف الأمريكي ذاته؟ هل الأمريكان نفسهم في البيت الأبيض يغردون على أكثر من مستوى؟ بايدن لم يأمر نتنياهو بوقف الهجوم على رفح، لم يكن له صراحة أنه لا يجب عدم الهجوم على رفح، بالتأكيد لم يكن بايدن ذلك. البيت الأبيض لم يعلن بحسب ما تمخض الليلة عن الاتصال الذي جرى بينه وبين نتنياهو. إذن هل القضية مرتبطة بهذه الحدث الذي يتعلق بقضية هذين الأسيرين المستوطنين اللذين قال الاحتلال أن عمر أحدهما 70 عاما والآخر 60 عاما؟ بالتأكيد اللقاء الرباعي في القاهرة هو محطة مهمة جدا. هل ما صدر من بيانات عن حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة عقب هذه المجزرة المتجددة في رفح، هل سيدفع المقاومة هي الأخرى لترك هذه المفاوضات وبالتالي جعل الميدان هو سيد الموقف؟ الإسرائيلي اليوم عندما بعد دخل أسبوعا في الشهر الخامس لهذه الحرب لهذا العدوان أن يزعم أنه استطاع أن يطلق سراح أسيرين، ماذا عن الأسيرة التي سبق أن قال أنه أطلقها ولم يعد يتحدث عنها مطلقا بعد أن تبين أنها كانت تمثيلية ومسرحية حبكت بطريقة سطحية؟ 134 أسيرا ما زالوا رغم هذه الحرب في الشهر الخامس على التوالي. هذا العدم في الإنجازات، هذا الفشل في تحقيق أهداف الحرب، بالتأكيد نتنياهو واضح أنه لا يعبأ به. هنا يجد الأمريكي نفسه محرجا من جهة، ومن جهة أخرى هو يتواطأ مع الإسرائيلي مضطرا على ما يبدو في هذه اللعبة الدموية. الحديث الذي يتم تناوله عبر الإعلام الأمريكي أن ضباط أن كبار مساعدي بايدن يتجهون نحو القطيعة مع نتنياهو، هل فعلا سنجد أنفسنا أمام قطيعة أم أن ما يتم ترويجه مجرد لعب في الإعلام للضحك على ذكون الزعماء العرب أو للعب بمشاعر الشعب الأمريكي ذاته؟ نحن نعلم أن الأجيال نشأت في أمريكا وهي تصدح برأيها المعادي للهمجية الإسرائيلية وللتواطؤ الأمريكي وللحزب الديمقراطي الذي يقف على أبواب انتخابات. هل سنجد أن هذا الواقع بمجمله يدفع الأمريكي نحو خيارات قطيعة مع نتنياهو؟ ربما هذا اللقاء الرباعي الذي يفترض أن يكون رباعي في القاهرة أن يحسم هذه القضية ويضع النقاط على الحروب.
الشكر الجزيل للأستاذ محمد جرادات الكاتب والمحلل السياسي الذي استمعنا إلى مداخلته في هذه اللحظات. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن العشرات من الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح لأكثر من 90% من السكان. فيما تكتفي المؤسسات الأممية بالدعوة إلى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار، والظاهر أن الطفولة الفلسطينية هي أول من يدفع ثمن هذا العدوان. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
لم تفارق الدمعة عيني ليلى منذ 5 أشهر. أنين ابنتها المعوقة لا يفارق مسامعها، فيما ابنتها الأخرى قاعدة التراب لا تقوى على الحركة أو الكلام. العائلة المشردة قصرا عن منزلها تبيت في العراء في خيمة في محافظة رفح، لا تقيهم بردا ولا تمنع عنهم قيظا.
ونزحنا على المعسكر وبعدين طلعنا على البحر وصار قصف، والليلة يعني خدناها صعبة كان بالقصف فوق روسنا، وبعدين جينا على رفح، وهي رفح يعني مش قادرين ندبر حالنا، خيمة نايلون شفاف ومش قادرين ندبر حالنا، ورمل يعني فيش شي مكان آمن نقعد فيه وندبر أمورنا، والبنتين المرضات يعني هن المغلبات هنا، والمكان ضيق يعني كلنا فوق بعض نقعد، وفيش مأمن لأكل، فيش مأمن لشرب، فيش حتى مية نتوضى نشرب فيش.
لا تختلف هنا الساعات أو الأيام، فرحلة النزوح إلى الحدود المصرية لم تجلب الأمن أو الطمأنينة لعائلة أبو مصطفى التي لا يفارق التعب محياها.
بنطبخ بحديد، بنطحن شايف بأغسل في التنكة هاي، وبنطبخ بحديد وعلى النار على النايلون، على النايلون بنطبخ، وولادي في الليل والله بموتوا ساقعة، والنايلون بنقض علينا مي في الليل، كنا خايفين طول الوقت واحنا بنفكر وين بدنا نروح وين بدنا نيجي، فيش ركوبة نركب عليها، فيش إشي.
في رفح أيضا يمعن الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق العائلات على غرار شمال ووسط قطاع غزة ضمن سياسة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 5 أشهر.
بدور على بنت أختي عمرها شهرين.
في هذا المبنى استهدفت الطائرات الصهيونية عائلة غنام، ما أدى إلى استشهاد 8 من أفرادها.
ولشو نايمين أختي وجوزها هناك بغرفة، وأمي وأختي الثانية وأولادها في الصالون، وأنا وأبوي في الغرفة اللي هنا. فجأة صاروخ وقع علينا، راحت أختي جوزها أولادها بنت أختي شهرين.
لا يتوانى العدو الصهيوني عن استهداف أي منطقة في قطاع غزة، ارتكاب المجازر بات همه الوحيد في ظل استبسال المقاومة ومنعها الاحتلال من تحقيق أي من أهدافه.
شكرا جزيلا للزميلة التي قدمت لنا هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ونحن شيء فشيء نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا. طبعا نشكر الزميلة راية فرحت على تقريرها. ما يدور في غزة ليست حربا، فللحرب أخلاق وقيم يراعيها المتحاربون، لكن الصهاينة أدخلوا إلى القاموس لغة ومبادئ جديدة. تخجل الخسة والدناءة أمامها، وتتضاء الكلمات الوحشية والبربرية أمام أفاعلها. أكثر من الخسة والدناءة رعاية الغرب بقيادة الولايات المتحدة لتلك الحرب، وإعلان حمايتهم الفاجرة للصهاينة الغارقين في دمائها وسط صمت من قبل وسط صمت العالم، إلا من رحم ربي في هذا المجال. ولا نجد وصفا ولا كلمات أخص من الخسة لموقف الأنظمة العربية، لا تكف عن ترديد بيانات الدعم لفلسطين، ولكنها على أرض الواقع باعت وطنيتها فطبعت، وباعت دينها فتصهينت، وباعت شرفها فانهمكت في حفل الرقص على جثث أطفال فلسطين، لعل حثالة البشر يرضون لذلك. بهذا وصلنا وإياكم أحبتنا الكرام إلى نهاية لقائنا قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، فدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار. يا مسلم كفر وانهض.